الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية جلال طلباني أنه لن يسعى للترشح لفترة رئاسة أخرى عند انتهاء فترة ولايته الحالية. طلباني الذي غادر اليوم إلى تركيا لحضور أعمال المنتدى الخامس للمياه الذي سيعقد في مدينة اسطنبول لمناقشة مشكلتي المياه والاحتباس الحراري، قال للصحفيين في السليمانية أنه سيكرس وقته للعمل الحزبي ولكتابة المذكرات. يشار إلى أن فترة ولاية طلباني والحكومة العراقية تنتهي بحلول نهاية كانون الأول من العام الحالي، حينما يتم إجراء انتخابات برلمانية عامة. قال نائب قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال فريدريك روتشايم أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في حزيران المقبل سيساعد في تحسين الظروف الأمنية. روتشايم أوضح للصحفيين أن إعادة التموضع في ضواحي المدن سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية داخلها بسبب قطع الإمدادات التي تغذي المجموعات الإرهابية. الجنرال روتشايم أضاف أن عددا قليلا جدا من الجنود الأمريكيين سيبقون في المدن لتقديم المساعدة في العمليات التي يقوم بها العراقيون، وقال أن الوحدات القتالية ستتولى مهاما في المدن بالتنسيق مع القوات العراقية. قال حلف شمال الأطلسي أن 4 جنود من القوات التي يقودها قتلوا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في أفغانستان في عنف هجوم يتعرض له جنود أجانب في الأسابيع الأخيرة في البلاد. الحلف أضاف في بيان أن الهجوم الأخير وقع في شرق أفغانستان، لكنه لم يذكر شيئا عن هويات القتلى أو جنسياتهم. يذكر أن نحو 70,000 جندي أجنبي تحت راية حلف شمال الأطلسي والجيش الأمريكي في أفغانستان، وأن معظم الجنود الأجانب المنتشرين في شرق البلاد من الأمريكيين. قامت شرطة مكافحة الشغب الباكستانية بإغلاق منزل زعيم المعارضة نواز شريف بوضع متاريس على الطرق عند جميع المداخل، فيما نفت السلطات الباكستانية وضعه رهن الإقامة الجبرية. وكان برويز رشيد المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف قال أن ضابطا كبيرا في الشرطة أبلغ شريف أنه معتقل لثلاثة أيام. من جهة أخرى قال مساعد للمحامي الباكستاني الكبير اعتزاز حسان منظم احتجاجات محامين مناهضين للحكومة أن الشرطة وضعت حسان رهن الإقامة الجبرية بعد ساعات من اعتقال شريف الذي ألقى بثقله وراء حملة الاحتجاج. قالت الشرطة الباكستانية أن النار أضرمت في 20 شاحنة تنقل إمدادات إلى القوات الغربية في أفغانستان في أول هجوم كبير منذ عدة شهور على طريق حيوي للإمدادات عبر باكستان. ضابط في الشرطة قال إن مقاتلين من حركة طالبان الباكستانية دخلوا في الظلام وألقوا قنابل حارقة، ما أدى إلى أشعال النيران في 20 حاوية وشاحنة كانت متوقفة في مستودع على مشارف مدينة بيشاور. وأشار الضابط إلى أن المهاجمين فتحوا النار وهم في طريقهم للهرب، مضيفا أن 2 من الحراس أصيبا بجروح. دعا نحو 1,000 متظاهر الحكومة الروسية إلى الاستقالة خلال مسيرة سلمية في مدينة فلاديفوستوك في أحدث احتجاج له صلة بالأزمة الاقتصادية في روسيا. وكانت فلاديفوستوك التي تقع في الشرق الأقصى الروسي مسرحا لبعض من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ اجتاحت أزمة اقتصادية عالمية روسيا العام الماضي وأثرت على اقتصادها بشدة، تاركة مئات الآلاف من الأشخاص بلا عمل. المحتجون الذين ساروا عبر المدينة تحت حراسة الشرطة هتفوا داعين إلى استقالة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين والحكومة. وصل وزير الخارجية الإيراني منوشاهر متكي إلى الرياض الأحد في زيارة غير معلنة. وكالة الأنباء السعودية قالت أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز سيستقبل متكي دون أن تعطي إيضاحات عن هدف الزيارة أو مدتها. وتأتي زيارة متكي في إطار إقليمي يطغى عليه بدء تقارب بين السعودية وسوريا حليفة إيران الرئيسية في العالم العربي، واقتراب موعد القمة العربية في نهاية الشهر الحالي في قطر. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إحياء الآمال باحتمال تشكيل حكومة موسعة عبر إجراء محادثات سرية مع منافسته زعيمة حزب كادمة تسيبي ليفني. وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن نتنياهو وليفني كثفا في الآونة الأخيرة اتصالاتهما الهاتفية وحتى التقيا على مدى 4 ساعات في تل أبيب. وأفادت المعلومات الصحفية أنهما طرحا خصوصا احتمال حصول تناوب في السلطة بينهما خلال فترة ولاية الحكومة التي تمتد ل4 سنوات و8 أشهر. أطلق سراح 4 عاملين في منظمة أطباء بلا حدود بعد 3 أيام على خطفهم في إقليم دارفور غرب السودان. وأكدت المنظمة خبر الإفراج عن الرهائن 4 وهم فرنسي وإيطالي وكندية وسوداني، وقالت أنهم وصلوا مساء السبت إلى مطار الخرطوم. وكان المسؤول عن البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية علي يوسف أعلن إطلاق سراح الرهائن وأكد أنهم جميعا بصحة جيدة، فيما قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن أي فدية لم تدفع للخاطفين مقابل إطلاق سراحهم. وأخيرا قتل 11 شخصا في اشتباكات خلال الليل بين جماعات إسلامية متناحرة على منطقة بوسط الصومال. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن شاهد عيان قول أن القتلى كانوا جميعا المقاتلين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم من جديد في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين. وسط صمت الجهات الحكومية وإخفال المنظمات المدنية يمر اليوم العالمي لحماية المستهلك على العراقيين. جامعة ذي قار تختتم أعمال مؤتمرها العلمي التخصصي الأول. وقبل نهاية الساعة نتعرف على تجربة المخرج التلفزيوني بحر كاظم المقيم في المملكة المتحدة، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن مستمعينا الكرام فسنتابع معا أبرز مستجدات وتطورات الملف العراقي، وذلك بصحبة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. قائد عسكري أمريكي يعلن أن انسحاب القوات القتالية من المراكز السكانية سيساعد في تحسين أمن العراق. فيما صرح قائد عسكري أمريكي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المراكز السكانية العراقية في حزيران المقبل سوف يساعد في تحسين حالة الأمن في البلاد، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى وقوع العديد من قيادات القاعدة في قبضة السلطات. تصريحات نائب قائد القوات الأمريكية في العراق البريغادير جنرال فريدريك روتشايم وردت في سياق مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأحد، وقال فيه إن إعادة التموضع في ضواحي المدن سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية داخلها بسبب قطع الإمدادات التي تغذي المجموعات الإرهابية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. لكن روتشايم أضاف أن القوات الأمريكية ستواصل تنفيذ عمليات قتالية بعد انسحابها إلى قواعد خارج بغداد ومدن أخرى بحلول 30 من حزيران، وذلك في إطار اتفاقية وضع القوات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة صوفا. وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن إعادة انتشار الوحدات في أماكن بعيدة عن المراكز السكانية سوف يسهم في الواقع بتحسين الوضع الأمني في العاصمة بغداد، إذ سوف يتاح للقوات الأمريكية المساعدة في منع المسلحين من استخدام قواعد في المناطق الريفية عند انطلاقهم لشن هجمات داخل المدن، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. وقال روتشايب إن فرقا عسكرية أمريكية انتقالية سوف تبقى في بغداد والمدن الأخرى للمساعدة في تدريب القوات الأمنية العراقية، وأضاف أن عددا قليلا جدا من الجنود الأمريكيين سيبقون في المدن لتقديم المساعدة للعمليات التي ينفذها العراقيون. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن وحدات قتالية ستتولى مهاما في المدن بالتنسيق مع القوات العراقية بحسب تعبيره. يشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن صوفا نصت على انسحاب القوات الأمريكية البالغ قوامها حاليا نحو 145 ألف فرد من جميع المدن والقصبات والنواحي في موعد أقصاه نهاية حزيران المقبل، على أن تنسحب بشكل تام نهاية العام 2011. وكان مسؤولون أمريكيون وعراقيون أعلنوا قبل أسبوع خفضا في عديد قوات الولايات المتحدة المنتشرة في العراق بواقع 12 ألف جندي بحلول أيلول 2009، وذلك في إطار خطة الرئيس باراك أوباما لسحب معظم الوحدات القتالية بحلول آب 2010. وفيما يتعلق بعمليات العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، ذكر روتشايم أن التحقيقات في التفجيرين الانتحاريين ضد أكاديمية الشرطة في بغداد واجتماع لزعماء عشائر والشرطة في أبو غريب لم تسفر عن نتيجة محددة، رغم أن الشبهات تحوم حول القاعدة. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أكد في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أن القوات الأمنية اعتقلت قياديين في تنظيم القاعدة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أعداد أخرى من القيادات الإرهابية في قبضة السلطات. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، تحدث خلف أيضا عن التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في قضية المعتقلين لدى القوات الأمريكية.
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف بأن لجانا تشكلت لتنفيذ اتفاقية الصوفة مع الجانب الأمريكي، إحدى هذه اللجان تتعلق بملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية. وأوضح خلف في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر بأن أعدادا كبيرة من هؤلاء المعتقلين لا تتوفر لهم قاعدة بيانات، ما يشكل صعوبة أمام الأجهزة الأمنية العراقية. خلف على خلفية ما أثير باتهام بعض المعتقلين الذين أطلق سراحهم من قبل القوات الأمريكية اتهامهم في القيام بأعمال عنف، شدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة هذا الأمر.
احنا قلنا كقوات أمنية كجهات تحقيق نبحث بها، إذا كان هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال وسنلقي القبض عليهم، هم جزء من هذه المجموعة اللي خرجت من سجون بوكا، لا راح راجعها مع الأمريكان وفي اتفاقية الصوفة. احنا في اللجنة غير العملياتية اللي رأسها معالي وزير الداخلية، اكو 8 لجان، واحدة من هذه اللجان اللي رأسها اللواء الدكتور آيدن وكيل وزارة الداخلية مسؤول عن ملف المعتقلين. اتفقنا وياهم انه كل فترة ندقق 1500 معتقل ونشوف ال 1500 معتقل الاولى كان بيناتهم 62 لديهم معلومات نحيلهم الى القضاء مشجعة في هذا الجانب، يعني ممكن ان نقنع المحاكم بهم. 12 ملف هذا مطلوبين لنا، بقية المعتقلين لم تتوفر قاعدة بيانات حقيقية باتجاههم، ولهذا كان هناك مشكلة في إطلاق سراحهم. الزامن إطلاق سراح هؤلاء مع التفجير اللي حصل في فلسطين وأبو غريب، وطبعا تفجير الحلة لا ننسى، أكو مراجعة لكل الاحتمالات. الاحتمال اللي راح ثبت بأدلة باتجاهها راح نشتغل عليه طبعا ونعنى لأبناء شعبنا، وبعدين يصير العمل مع الأمريكان بصراحة وبقوة، وسوف لن نسمح لأحد معتقل في الشارع يطلق من الجانب الأمريكي ومطلوب للعراقيين ويبقى طليق أبدا. ماكو مجاملات في هذا، دماء العراقيين فوق المجاملات. اللجنة الآن تعمل بكل قوة وهي بصلاحيات عراقية وبأمرة المنسق الأعلى دولة رئيس الوزراء، وهذا الموضوع مفروغ منه.
وأضاف خلف بأن لجانا مؤلفة من عدة وزارات تعمل أيضا على بحث ملف المعتقلين مع القوات الأمريكية.
احنا هذا البلاف تدري بدنا نبحث الان باعتباري انا سكرتير اللجنه العليا للاتفاقيه الصوفة من جانب غير العملياتي نبحث بشكل مباشر معهم بحضور رئيس الجانب الامريكي جنرال عدريانو معالي وزير الداخليه وخمس وزراء عراقيين. احنا الان هذا الملف نبحثه بشكل مو على الاعلام بس اكو به جوانب ربما هناك بعض ليست تحفظات وملاحظات من الجانب العراقي الذي يطلق صراحه وهو على الاراضي العراقيه لدينا القدره على اعادته الى المعتقل مره ثانيه والتحقيق معه فيما اذا كان هناك نشاط اجرامي تجاه ما حصل مؤخرا يعني.
اللواء عبد الكريم خلف أكد بأن الوضع الأمني في منطقة أبو غريب ما زال غير مستقر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اعتقال قياديين كبار في تنظيم القاعدة، ووعد المواطنين بأنباء وصفها بالسارة ستعلن قريبا.
الوضع الأمني في أبو غريب من وجهة نظر وزارة الداخلية ليس كما يرام، والآن هناك طلبات من وزارة الداخلية إلى قيادة عمليات بغداد والقيادات العليا للتدخل من قبل الداخلية يعني إعادة ترتيب أوضاع أبو غريب بطريقة ملائمة لمنع الجريمة في أبو غريب.
أنت وصلتم إلى الجهة الحقيقية مثلا؟
هي القاعدة، نحن لدينا معلومات عن الجهات المنفذة والملاحقات تبدأ كما تعلمين. يعني جريمة مثل الجرائم اللي ارتكبت قبل سنة وسنة ونصف، الآن احنا في أسبوع واحد أعلننا عن خمس جرائم تباعا وتعرفينها، والتحقيقات مستمرة. ما ممكن أن هناك مجرم يفلت من العقاب بالسهولة اللي صورها. يعني هؤلاء المجرمين أعطيناهم رسالة وعرضنا قسم من المجرمين على شاشات التلفزيون. 16 من قادة القاعدة الآن في أيدينا، 4 من قيادات الصف الأول، أحد الذين يعملون تحت نفس هذا المجرم الأول في القاعدة موجود لدينا الآن. وربما يعني العراقيون سنعلن بعض الأنباء السارة خلال الأيام المقبلة، ونعتقد أن القاعدة ستتهاوى في الضربة المقبلة.
إذن جهاز المخابرات هي دعمكم في هذا المجال؟
الأخوة بجهاز المخابرات الوطني لم يقصروا في شيء، هم يبذلون جهودهم، ولكن تعلمين أن مساحة عمل جهاز المخابرات هي مساحة عمل غير ساحة عمل وزارة الداخلية، وساحة عمل الأخوة في جهاز الاستخبارات العسكرية أيضا ساحة أخرى ولكن هي مشتركة. الساحة الآن في الداخل هي ساحة وزارة الداخلية، وعلى وزارة الداخلية والأجهزة التحقيقية والأخوة في الاستخبارات يعني اللي بدون جهود نجحوا في هذا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في محور مجالس المحافظات العراقية الجديدة التي يعاد تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، أولت وكالات أنباء عالمية اهتماما بالتظاهرات التي شهدتها مدينة كربلاء الأحد، ورفعت فيها شعارات تؤكد أهمية توفر عنصر النزاهة في المسؤولين الذين سيجرى اختيارهم لمواقع المسؤولية من أجل العمل على تقديم الخدمات الأساسية اللازمة للسكان. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع التطورات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
مع أن الإعلان نهائيا عن تشكيلة مجلس كربلاء لم يتم حتى الآن، غير أن المعلومات المتسربة من مطلعين تشير إلى أن المناصب العليا في المحافظة تم توزيعها بين قائمة رئيس الوزراء ائتلاف دولة القانون وقائمة أمل الرافدين، وهما قد حصلتا على 8% من أصوات الناخبين لكل منهما، ما حدا بأنصار الفائز الأول في الانتخابات المحلية يوسف الحبوبي والذي حصد أعلى نسبة أصوات تجاوزت 13%، حدا بهم إلى التظاهر يوم السبت للمطالبة بتسميته محافظا.
يوسف الحبوبي لديه شعبية واسعة في محافظة كربلاء، وهم الذي يدعمون السيد يوسف الحبوبي ليتسنى له لتقديم لمدينة كربلاء المقدسة.
بل يعني عنده خبرة، والناس يعني أهل كربلاء يحبوه، اللي نشافه عنده نفسية يخدم أهل كربلاء حقيقة، يعني هو اللي طورها.
هذا الرجل إنسان نزيه وخايف الله، وإحنا كربلاء يعني لحدها ما حظنا بشخص عنده مخافة الله.
يوسف الحبوبي من جهته ونزولا عند رغبة أنصاره كما يقول، يسعى هو الآخر إلى أن يكون محافظا لكربلاء، وهو يعتقد أن من بين أهم الأسباب التي حدث بما يقرب من 40,000 ناخب إلى انتخابه هي رغبة الناس بالتغيير والحصول على قدر أوفر من الخدمات.
يعني أنا حقيقة عملت بالإدارة لمدة 28 سنة، كل هذه المدة اللي عملت بيها في كل الوحدات الإدارية في 5 محافظات كنت مع الناس دائما في همومهم في مشاكلهم في معاناتهم، وفي ما يعني أحمل من رسالة وأمانة لهم باعتبار أن الموظف عنوانه خادم للناس، يعني إيه ما يحل مهما كبر أو صغر عنوانه. فأنا عملت بهذه المقولة، مقولة الإمام علي عليه السلام: من أبطأ به عمله لم يسع به حسبه. فكن دائما مجد ومثابر ومتابع لأعمالي، واجباتي ما تنحصر بوقت الدوام الرسمي، أنا أعمل ليل نهار معهم.
وفي حين خاض الحبوب الانتخابات بقائمة منفردة، فإنه لم يحصل إلا على مقعد واحد في مجلس المحافظة، بينما تحالفت القائمتان اللتان حلتا بعده، وأصبح بإمكانهما التفرد في تحديد من يشغل المناصب العليا في المجلس. وبينما يعتبر أنصار الحبوب هذا الأمر منافيا للديمقراطية، يرى الدكتور عباس ناصر الحسناوي، وهو أحد الفائزين في الانتخابات، خلاف ذلك.
حق مشروع وعملية ديمقراطية لكل بلدان العالم، كل الكتل اللي تتفق تشكل أغلبية هي اللي تفوز بالحكومة، والمرشح هل رشح كي ينصب في منصب من المناصب، وإلا غير تحترق الأمة، ما ممكن هذا.
من جهته، وجد مدير مكتب حزب الدعوة في كربلاء جواد مهدي أن تحريك الشارعي لن يكون له أثر في رسم ملامح المجلس المقبل، وأن الأمر سيحسمه من يملكون مقاعد أكثر في المجلس.
نحن نرى أن الناخبين ينتهي دورهم بظهور النتائج ومعرفة كل مرشح مكانه وموقعه في هذا المجلس. دور الناخبين انتهى، الآن يأتي دور مجلس المحافظة.
ولكن يوسف الحبوبي ينتقد قانون الانتخابات، ويرى ضرورة تعديله ليأخذ بنظر الاعتبار عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون عند توزيع المناصب العليا.
ويعني القوائم اللي حصلت على 25,000 26,000 أخذت 9 مقاعد، في حين أنا قريب 38,000 بمقعد واحد. ألا يأخذ هذا بنظر الاعتبار أنه هذه القائمة يجب احترام آراء الناخبين اللي بها، أنه هذا الشخص يعطى موقع يناسب؟ يعني لو عدل القانون الانتخابي بحيث أصبح الاستحقاق الانتخابي يساوي الاستحقاق القانوني، ربما سأكون المحافظ بلا منازع.
إذن من الناحية القانونية يبدو أن حظوظ الحبوبي ليست كبيرة في الحصول على منصب المحافظ في كربلاء، ولكن هناك من يشير إلى أن قائمة ائتلاف دولة القانون ربما ستسعى في الأيام المقبلة للتحالف مع الحبوبي لتحقيق جملة من الأهداف. لملف العراق، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أخيرا، وفي محور الشؤون الاقتصادية، أكدت اليابان عزمها على توسيع مختلف النشاطات الاستثمارية والمشاركة بشكل فاعل في عملية إعادة الإعمار في العراق خلال الفترة المقبلة. وفي تأكيده ذلك، نقل عن السفير الياباني في بغداد أوجي أوكاوا قوله الأحد خلال زيارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن حكومته أجرت مفاوضات موسعة مع الشركات اليابانية الكبرى لحظها على المساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار في العراق. وأفاد البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي بأن السفير الياباني أضاف خلال اجتماعه مع الأمين العام للمجلس علي العلاق أن الروابط بين البلدين قديمة يدعمها العمل المشترك طيلة 7 عقود من العلاقات، والتي يحين موعد الذكرى 70 لتأسيسها في الخريف القادم، وهي تدخل اليوم مرحلة نوعية ومتطورة تضع اليابان فيها خططا واسعة تتزامن مع خططها للتوسع الدبلوماسي وتوسيع الممثليات الاقتصادية اليابانية في العراق، بحسب تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
مهجورة كل البنات تندمن من عافن الخلا والحب دون يا خلق ما ينسى عن إنسان كل البنات تندمن من عافن الخلا والحب دون يا بشر ما ينسى عن إنسان وسنين تبقى خالية ومهجورة وسنين تبقى خالية ومهجورة والله
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي. نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان في هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها جامعة ذي قار تختتم أعمال مؤتمرها العلمي التخصصي الأول. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف معا على تجربة المخرج التلفزيوني بحر كاظم المقيم في المملكة المتحدة، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، مر اليوم العالمي لحماية المستهلك في العراق وسط صمت الجهات الحكومية المعنية بالرقابة والفحص والتقييس والسيطرة وإخفال المنظمات المدنية المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك العراقي الذي تحيط به من كل جانب سلع وبضائع رافقتها سمعة الغش الصناعي وفقدان القيمة والتي تهدد صحته بعد أن تفرغ جيوبه. لكن يبدو أن هناك بصيص ضوء لعل وعسى ينقذ المستهلك العراقي. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
منذ ثمانينيات القرن الماضي والعديد من المنظمات الدولية والجهات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة تحتفل في 15 من آذار باليوم العالمي لحماية المستهلك بإقامة أنشطة وفعاليات مختلفة تذكر بحق الفرد في الحصول على خدمات سلعية تمتلك صفة الجودة والمتانة ومطابقة المواصفات القياسية والشروط الصحية المعتمدة. تلك الذكرى مرت بالعراق وسط إخفال الجهات الحكومية الرقابية والفاحصة وصمت المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك الذي ما زال محاطا بفوضى بضائع لطالما رافقتها سمعة الغش الصناعي وفقدان القيمة على حد تعبير المواطن أبو زينب.
حقيقة مسألة الشراء هي من المعاناة اليومية اللي أمر بيها، يعني الحيرة موجودة. أنا واحد من الناس من أروح للسوق أشتري أغلى المواد عسى أن تكون جيدة يعني، ومرات تكون حتى الأغلى هم غير جيدة. كل الأشياء اللي بالسوق حاليا لازم تسأل وتتأكد بأن هاي زينة أو مو زينة، أو لربما تطلع كلها مغشوشة يعني.
وركزت منظمة الأمم المتحدة لحماية المستهلك في شعاراتها لهذا العام على الأغذية الرديئة وغير الملائمة المطروحة لمتناول الأطفال الذين ما زالوا في العراق يتعرضون لانتهاكات صارخة في هذا المجال، على حد تعبير رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي.
موضوع أغذية الأطفال، لا توجد ثقافة لدى المجتمع العراقي بالشكل الكافي. قضايا المقبلات الشيبس واللي دا يعرض بطريقة سيئة في الأسواق تحت أشعة الشمس، وهاي بالتالي تزنخ، ومن تزنخ بها نسبة عالية من الدهون ممكن أن تسبب أمراض سرطانية. بعض المشروبات الغازية فيها حظر على الأطفال، من الخطورة أن يتناولها الطفل، والنساتل وغيرها اللي دا تباع 10,000 دينار. يعني قضايا لابد أنه الجهات الرقابية الحكومية أن تأخذ دورها بالكامل في حماية الطفل العراقي.
فيما حذر أخصائي الطفيليات الطبية في جامعة بغداد الدكتور جابر حميد حسين من المخاطر والتهديدات الصحية التي يتعرض لها المستهلك العراقي نتيجة لتناول أغذية رديئة تغص بها الأسواق المحلية.
بشكل عام الأغذية في العراق يحتاج لها إلى مسح كبير، وبتعاون جهات متعددة صحية، وزارة التجارة، وزارة التعليم العالي، ووزارة الداخلية والجامعة. أهم المخاطر هو التلوث الأحيائي، نسميه التلوث الأحيائي والكيميائي، اللي هو جاء عن نتيجة التلوث الفطري والبكتيري والمواد الكيميائية الموجودة. تهدد الصحة بشكل عام وتكون predisposing factor، يعني كممهد لإنشاء سرطانيات يعني معروفة، يعني ألف باء العلم يقول هكذا.
وأشار الخبير الاقتصادي في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتور سالم محمد عبد إلى المخاطر الاقتصادية التي يشكلها بقاء السوق المحلية منفذا لاستقبال البضائع والسلع الرديئة.
المستهلك العراقي بدأ يعاني من ظاهرة استخدام السلع الغير مشروطة صحيا ومضرة البيئة، تشكل أعباء صحية وبيئية واقتصادية واجتماعية. وطبعا هذا جزء من المخطط العام هو أن يكون هناك استنزاف الاقتصاد العراقي.
في العراق يوجد حق للمستهلك؟
قمنا بإعداد مسودة قانون اسمه حماية المستهلك، واشتغلنا به لمدة تقريبا 4 سنوات، وتم عرضه على مجلس النواب، والآن هو ميت تحت الرفوف.
ومن جانبه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب عبد القادر كشف عن توقيع مذكرات تفاهم مع بعض دول الجوار لتحديد شهادات المطابقة والجهات الفاحصة المعتمدة، والتي يمكن أن توفر ضمانة أكبر في توريد البضائع السليمة عبر المنافذ الحدودية مع العراق.
ذهبنا إلى عقد مذكرات تفاهم مع عدد من دول الجوار. احنا خاطبنا معظم دول الجوار بكتاب رسمي لغرض التداول مع هيئات التقييس في تلك الدول من أجل تبادل شهادات المطابقة للسلع اللي تتبادل بين البلدين، وكذلك الاعتماد. تعرفنا على عدد من الشركات الفاحصة العالمية، إذا ما تم الاتفاق معها سوف تكون البديل السريع لإجراء الفحوصات للسلع التي تمر للعراق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل معا إلى الناصرية، حيث اختتمت في كلية التربية بجامعة ذي قار مؤخرا أعمال المؤتمر العلمي التخصصي الأول للجامعة لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. وكان المؤتمر قد عقد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة باحثين من 16 جامعة عراقية فضلا عن مؤسسات حكومية. المؤتمرون أكدوا على أهمية استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وضرورة التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والدوائر الحكومية في هذا المجال. الدكتور ميثم عبد الرضا مسؤول البحوث العلمية في جامعة ذي قار تحدث لإذاعة العراق الحر عن محاور المؤتمر والمواضيع التي ركزت عليها البحوث العلمية.
البحوث كانت على محورين، المحور الأول هو جمع المعلومات، والمحور الثاني هو الريموت سنسينج، الاستشعار عن بعد. هذه الحداثة والتقنية الحديثة أدخلت للجامعات العراقية حديثا، هذه تفيد كثير من الجهات وخاصة الرسمية والعلمية والدوائر الحكومية، من ضمنها المياه والزراعة والتوبوغرافي بالنسبة للجيولوجي. هذا الاستشعار عن بعد يحتاج أبو الجغرافيا، أبو التاريخ، أبو الجيولوجيا، التعداد السكاني، اللي الكثافات السكانية الموجودة. فهذه التقنية الحديثة هي الآن في متناول يد الطالب، في متناول يد الباحث. هذه أهم ما بها هي تقليص هاي المدة الزمنية.
عميد كلية العلوم في جامعة ذي قار الدكتور نجاح الجابري أشار بأن وزارة التعليم العالي سعت إلى عقد مؤتمرات علمية ضمن برامجها المستقبلية، وهذا المؤتمر جزء من هذا البرنامج.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجهت توجها جديدا، وهو أن تدعو إلى مؤتمرات تخصصية لا أن تكون مؤتمرات شاملة. فهذا اليوم مؤتمر قسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة ذي قار كان هو المؤتمر التخصص الأول. أيضا شيء جديد لدينا، وهي أن المعلومات الجغرافية التي نحصل عليها من الأقمار الصناعية ومن الأجهزة الحديثة هذه بحاجة إلى دراسة وإلى تحليل. فوجدنا أن الأبحاث التي قدمت لهذا المؤتمر تناولت عملية الدراسة والتحليل. إن شاء الله سيكون هذا المؤتمر هو باكورة لمؤتمرات أخرى على مستوى الجامعة. كان يكون لدينا في كلية العلوم هنالك مؤتمر تخصص في الكيمياء، مؤتمر تخصص في الفيزياء، مؤتمر في علم الحياة.
الدكتور منتظر شريف من جامعة كركوك أشاد بهذا المؤتمر والمحاورة التي تناولها.
المؤتمر يعتبر الخطوة الأولى في العراق خاصة في نظم المعلومات الجغرافية لما لها من أهمية ومواكبة العلم والتطور في العالم. نظم المعلومات الجغرافية في وقتنا هذا تدخل في جميع مصاب الحياة، خاصة وأن البلد على مسيرة إعمار، فلذلك يجب عليه من التخطيط المدروس ووضع الخطط الأساسية في هذا المجال.
كيف وجدت حضور باقي المحافظات كالمحافظات الشمالية والمحافظات الوسطى في هذا المؤتمر؟
بصراحة الحضور يعني كان كثيف، يعني وشمل العراق تقريبا العراق كله، لأن تجدنا في محافظة الأنبار وتجد من ديالى وتجد من البصرة ومحافظات الأخرى. في وجود المؤتمر بحد ذاته راح يكون تنويع للأفكار، تنويع في شتى مجالات العلم، يعني إذا من كل شخص استفاد معلومة من الشخص الآخر في محافظة سوف يستفاد ويكمل على معلومات.
قلنا الفقيبي الدكتور فاضل عميد كلية الآداب في جامعة ذي قار، ما جرى في المؤتمر؟
نحن اليوم في هذا المؤتمر نحاول أن نوظف هذه البحوث العلمية لخدمة بلدنا العزيز، لخدمة مجتمعنا. المؤتمر في موضوعاته وفي بحوثه استخدم تكنولوجيا المعلومات لمعالجة مشكلات تخطيطية، مشكلات تنظيمية، مشكلات بيئية، مشكلات إدارية بطرق إحصائية جديدة، بطرق تكنولوجيا جديدة للمعلومات.
إقامة مؤتمرات علمية لتفعيل الجوانب التخصصية والعلمية في الجامعات العراقية خطوة إيجابية للنهوض بالواقع العلمي العراقي. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف معا على تجربة مخرج تلفزيوني ترك العراق منذ أكثر من 30 عاما ويقيم حاليا في المملكة المتحدة. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا هو المخرج بحر كاظم الذي يعمل في قناة روسيا اليوم الفضائية. المخرج بحر ولد ونشأ في مدينة كربلاء، ووصل دراسة المتوسطة في قضاء المحمودية، بعدها التحق بمعهد الفنون الجميلة ببغداد ليحقق حلمه ويدرس في قسم المسرح، حيث كانت له اهتمامات فنية في فترة مبكرة من حياته نمت من خلال مشاركته في الفعاليات والأنشطة المدرسية.
من كنت في الابتدائية كانت أمثل ونشاطات بالنشاط المدرسي، وكان يدرسني واحد اسمه علي رفيق، الآن زميل هو يمي بلندن. مثلت ويا بنادق في قنيطرة أذكرها، كنت بالخامس ابتدائي، وتنمت هاي الموهبة إلى أن دخلت معهد فنون الجميع. كان إصرار أكو عندي، بحيث حتى أكو تبرؤ من العائلة، من الوالد الله يرحمه كان ما يقبل أنه أروح معهد فنون الجميع، لأنه كان يقول يعني المجتمع ما يقبل أنه هذا يكون فنان، وحتى كان يسموه بين قوسين شعار. معهد فنون الجميع دخلت لأني بسنة 73، كانت من أرقى الدورات دواتي، باعتبار استفاديت من المرحوم بهرام ميخائيل، استفاديت من المرحوم إبراهيم جلال قسم المسرح. خمس سنوات إحنا من المحظوظين جدا أنه درسنا الأستاذ قاسم محمد الله يشافيه.
خلال سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة ببغداد شارك في العديد من المسلسلات والأعمال التلفزيونية.
إحنا كنا بمعهد الفنون الجميلة وكنا نشتغل بالإذاعة، نشتغل بالتلفزيون، وصارت عندنا تجارب تلفزيونية مثل يوميات محلة، مثل جوف الملح اشتغلنا بيها، إضافة للمسلسلات الإذاعية كنا نشتغل بشكل يومي، يعني على تماس، لأنه أنا دوتي خرجت ناس تقدر تقول من الناس المتصدرين للحركة المسرحية وفنانين مشهورين، منهم شذا سالم، منهم فوزية حسن، منهم كنعان علي، شاب اسمه ستار رسول الآن مخرج في باريس، وأني وولد علي عبد الحسين، يعني تخرجت نخبة، لأنه هو الفضل قاسم محمد حقيقة، يعني حقيقة لأنه قاسم محمد كان يبذل جهد كبير في صقل شخصية الشخص، في صقل موهبة الفنان، اللي هذا من واحد يجد عنده لزمة يبدي يصقل به.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة دخل دورة تدريبية في معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني في بغداد، وحاول أن يلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة، إلا أنه لم يستطع أن يكمل سنته الأولى حيث تم فصله من الأكاديمية، فقرر أن يترك العراق. عن قصة خروجه يقول المخرج بحر كاظم:
أنا من الناس المحظوظين، وأقولها بين قوسين، أنه كان ودي أتشرف بخدمة بلدي وخدمة العالم حقيقة، بس لأنه بالبلد بالوطن مثل العراق وفي ذلك الزمان ما كانت بقوانين تخلص الخدمة مالتك وترجع إلى الحياة العملية عمل أبدا. يعني زملائي ومن مواليدي كلهم ما بين موتى وما بين أسرى وما بين معوقين وما بين مفقودين لحد الآن. صارت فتاني خدمتني ظروف معينة، إلهامي جاني فجأة بأنه أطلع، ما كنت عندي أي مستند يعني، ولا حتى عائلتي كانت متمكنة ماديا بأن تساعدني، فروحت على بولونيا. بولونيا لا بيها شغل لا بيها كذا، مجرد معتمد على شوية ذخيرة فلوس أنا أجمعها ورحت. فبعد 6 شهور شفت نفسي دواوح مكاني، لا اللغة جيدة، صح المعهد من أرقى المعاهد بالعالم بالسينما والتلفزيون، من أرقى المعاهد معهد أوجي السينمائي، بس اللغة مشكلة كانت عائق، وزائدا عامل المادي أيضا مشكلة. اضطررت أنه أن أتجه إلى الإمارات، فرحت.
وعن أسباب اختياره لدولة الإمارات العربية المتحدة يقول المخرج بحر كاظم:
الإمارات اللي خلاني أروح لها حاجتين، الحاجة الأولى أنه كان العمل متوفر، والحاجة الثانية كان أكون قانون بالعراق اللي يعمل في دول الخليج وأجل من الخدمة العسكرية ما دام هو يعمل هناك. قلت أضرب عصفورين بحجر واحد، هم أروح أعمل وهم أتين بنفس الوقت أنه أنا أمام القانون العراقي أو أمام قانون الحكومة العراقية، حتى أظل حامل الجواز العراقي مالتي وأقدر يكون يعني تواصل مع العراق وهذا. وبعدين لغة عربية وبلد عربي وبلد ناشئ جديد، فليش ما أجرب هناك؟ اشتغلت بالمسرح واشتغلت بالتلفزيون واشتغلت بوظائف متعددة. آخر وظيفة كنت سوبرفايزر ستيج اند ثيتر اوف سكول، يعني اللي هي المشرف العام للمسارح المدرسية لدولة الإمارات كلها، بنين وبنات.
سنوات طويلة قضاها في دولة الإمارات العربية المتحدة يتنقل بين وظائف مختلفة بعيدة عن تخصصه، لكن التعامل الإماراتيين خفف عنه صعوبات المهجر.
أنا أذكر في عام 78 لما نزلت بالمطار سألني ضابط الجوازات، قال لي أنت ذا جاي زيارة أهلا وسهلا، إذا ما ذا جاي تشتغل إحنا نجي نشتغل عندكم. بالضبط هذا الكلام، قال إحنا نجي نشتغل عندكم، الغني مالنا يأكل التمر مالكم والفقير يأكل التمر اللي يلسك بالخصافة مالت التمر. بالضبط هذا قال لي. قلت له لا، أنا جاي أشوف، جاي زيارة يم ناس أصدقاء. وبالفعل ما كانت أكو تخطيط للعمل، بس قلت أجاوب الحظ. فلما شفت المسألة ممكن فبقيت. الإماراتيين كانوا يوحبون، بالعكس كان العراقي عملة صعبة جدا، لغاية ما بدت الحرب العراقية الإيرانية. وبعد الحرب العراقية الإيرانية على نهاياتها بدت المشاعر تتغير نحو العراقيين، لأنه الحرب أنهكت مو بس العراق، أنهكت دول الخليج أيضا.
يؤكد الفنان والمخرج بحر كاظم أن السنوات التي قضاها في دولة الإمارات أضافت إلى تجربته وزادت من خبرته.
أنا استفاديت خبرة عظيمة، لأن كانت شركة دبي للإنتاج الإعلامي اللي هي تنتج مسلسلات تلفزيونية، وأنا اشتغلت وأخذت فرصة ما ماخذها أي عراقي. اشتغلت مع حسام الدين مصطفى باستوديوهات عجمان، اشتغلت مع أحسن برأيي أفضل مخرج تلفزيوني عربي اللي هو عباس أوناوط، اللي هو اشتغل ليلة سقوط غرناطة، اشتغل الفاتح، كتابة على لحم يحترق، هذا كله باستوديوهات عجمان. أنا كنت أشتغل هناك نائب مدير علاقات عامة، بس لما شافوا اختصاصي أنا أشتغل تلفزيون وإخراج ومش عارف إيش، فكانوا يضموني إلهم، لأنه المخرج كان يجيب الستاف مالته من مصر أو من الأردن أو من سوريا يجيبه معه. وبالعكس الإمارات أعطتني فرصة أنه أقعد ويا عبد الله غيث الله يرحمه، فرصة ويا أمينة رزق، واكتسبت خبرة واكتسبت معرفة وصار لي اسم عندهم وقاموا يصير تواصل بيني وبينهم.
استمرت رحلة الاغتراب حيث وصل إلى بريطانيا عام 93 و900 ألف ليستقر في لندن ويبدأ مرحلة جديدة في المهجر.
لندن تواجهك مشاكل جديدة، جو جديد، لغة جديدة، بعدين هذا بلد يعتمد على الخبرة ويعتمد على اللغة، ولا يعترف بأي خبرة خارجية، يعني يعترف بالخبرة مالته اللي هي من داخل المملكة المتحدة. فطرقت الأبواب للحصول على عمل بالاختصاص فلم أجد، فرحت درست اللغة بشكل جيد ودرست الكمبيوتر حتى أكون عندي نوع من المعرفة أو الخبرة، ودخلت دراسة الإخراج التلفزيوني بإحدى بعد ما كملت هاي كلها، وبعد حصولي على الجنسية، لأنه قبل حصولي على الجنسية كان كل شيء المسألة صعبة جدا، لأنه الفيس ما تجامع كل الإشغالي، بينما لما حصلت على الجنسية صار الفيس يعني الأجور الجامعة أقل، فرأسا درست الماجستير.
كثيرة هي صعوبات الحياة والعمل التي يواجهها العراقيون في بلاد المهجر، وهي تدفع بالكثيرين منهم إلى دخول مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم ومهنهم ودراساتهم.
في يوم من الأيام اتصلت بي أختي من العراق، قالت لي يمكن الإخراج والمسرح لسيته، لأنه اضطريت أن أشتغل في محل بيتزا حتى أقدر أعيش. ظليت حوالي 7 سنوات، بس كسبت من هذه الناحية المادية مالتي تحسنت، زائدا اللغة مالتي بالاحتكاك تحسنت هواية. ولذلك لما اجيت سويت مقابلة بالجامعة، فمن كنت تحكي وياهم قالوا لي تشقص لك انت قاعد هنا انا بلندن، قلت لهم انا من 93، قالوا نو واي. فالاحتكاك الثاني هذا، بس المهنة مالتي انا لدرجة انه عائلتي واهلي ومعافي قالوا هذا نسى خلاص، بس انا بقيت على اتصال ما بينها فترة وأخرى، أتصل بأصدقائي أتابعهم أشوفهم وين وصلوا وين راحوا وين جاوا شنو قدموا شنو سووا، متواصل.
عمل في قناة العالم الفضائية الإيرانية، كما عمل مع إحدى المحطات المغربية ومحطة ANN شبكة الأخبار العربية، ومراسلا للعديد من المحطات الفضائية العربية، إلى أن وصل إلى فضائية روسيا اليوم حيث يعمل مخرجا في هذه المحطة. عن تقييمه لعمل القنوات الفضائية العراقية يقول المخرج بحر كاظم:
أنا أجدها دكاكين، وأجدها دكاكين غير موضحة وقريبة لأن تعلن إفلاسها وتغلق، لأنها لم تملك سياسة إعلامية واضحة، تملك تخبط إعلامي، تملك صورة إعلامية مو سياسة إعلامية، مو علم إعلامي. الإعلام الآن أصبح علم. الآن لما تيجي تدرس الإخراج التلفزيوني ما يعلموك بس شلون تقعد ورا ميكسر، شلون تقطع، أو شلون تعمل أديتينج، أو شلون تتعامل مع المصور، أبدا. يعلموك شلون تبني الفيلم، تبني بحيث ما تخليك أنت وجه القدام ووجه الورا، لا، يخلوك تبني بناء صحيح، عمود ما يتهدم. يعلموك سياسة إعلامية صحيحة تعتمد على ثقافتك طبعا، تعتمد على معرفتك، على متابعتك، على دورك الحياتي، على نشاطك، على البيئة اللي تشتغل بيها، المجتمع.
وعما يحتاجه العراق للنهوض بالواقع الإعلامي وتأسيس إعلام عراقي حر ومهني، يقول المخرج بحر كاظم:
نحتاج معاهد، نحتاج دراسة، دراسة أكاديمية. الدراسة الأكاديمية هي الأساس. لما تجي للفيلد أو للجانب العملي، هو ويا الدراسة الأكاديمية يتوحدون ويسقلون الشخصية. أما أنت بس تجي رأسا توقف ورا الكاميرا وتلزم ميكروفون وصوت أنت مذيع أو صوت أنت مراسل أو صوت أنت صاحب كاميرا مصور، هذا خطأ. الدراسة هي الأساس، بعدين تجيك الخبرة، لأنه أنت أثناء الدراسة يطوك تجارب. دائما التجربة هي التولد، دائما التجربة. ليش يقولون هذا عنده خبرة؟ هو شنو التجربة؟ هي تطبيق، هي تعلمك.
أكثر من 3 عقود في دول المهجر، مر خلالها بمحطات عديدة، بدأت في بولونيا مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى لندن حيث يقيم الآن. واجه فيها العديد من الصعوبات والعراقيل وساعات يأس وفرح وشوق وحنين.
أنا جت أيام أقول زين طلعت من العراق، لما كنت أشوف الناس تنداس وتنقتل وتتهدم والصواريخ على راسها، خصوصا بالحربين الأخيرة. بس سلقتني لحظة بس في يوم من الأيام، واقف على ظهر البارجة البريطانية اللي اسمها أرك رويال، اللي شاركت بالحرب العالمية الثانية وشاركت حروب الخليج كلها، واللي كانت تقصف العراق. أنا عندي صورة عليها، واقف عليها، ودا أسوي تقرير إلى روسيا اليوم عنها. فقلت هذول الناس ما وصلوا لهاي القوة إلا بتعب، إلا بمرارة، إلا بمعاناة. فعلينا أن نعمل ونستفيد من هاي الخبرة. كل عراقي بالمهجر إذا ما يستفاد من وجوده بالمهجر، لا قيمة لوجوده. ولذلك أكرر دائما أقول يجب أن نستفاد من كل لحظة إحنا عايشيها في هذا البلد، حتى نعطي خبرة لمن إلى وطننا، إلى بلدنا. العراق بعد محتاجنا.
كنا وإياكم مستمعين الأعزاء مع المخرج بحر كاظم المقيم حاليا في بريطانيا، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وسنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة ورحلة الاغتراب التي بدأت عام 78 وما تزال مستمرة. وبهذا نصل مستمعينا الأكارم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، دمتم بألف خير، وتقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج.
إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق. مودتي والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.